كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الفصل الثالث الصفحات من منتصف الصفحة 566 حتى الصفحة 578. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة نسرين أحمد. سادسا، الدين والديمقراطية. الثيوقراطية هي حكم الدين أو رجال الدين، والديمقراطية هي حكم الشعب، والمقارنة بينهما كبيرة وواضحة ولا تحتاج إلى أدلة، فقد رزحت شعوب العالم في التاريخ الوسيط تحت أبشع أنواع الحكم الثيوقراطي. الديمقراطية بدأت رسميا في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد، لكن عصر الأنوار في أوروبا هو الذي زحزح السلطة الدينية فعليا، ولم تستطع الديمقراطية أن تظهر بثوبها الجديد في التاريخ الحديث إلا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتهى عصر التعصب الديني والقومي نهائيا في الغرب وأشرق عصر الديمقراطية. المشكلة تبقى في العالم الآخر المحيط بالعالم الغربي شرقا وغربا، حيث نجد الأنظمة القومية الشمولية والثيوقراطية وهي تستعبد الشعوب وتكمم الأفواه مرة باسم الدين وأخرى باسم الأمة. أصبحت مهمة تكريس المجتمع المدني مرادفة لشيوع الديمقراطية، ونجاح تطبيقها متلازم مع الليبرالية لكي لا يضيع حق الفرد تحت جناح الجماعة. الاكتشاف الساحر للعصر الحديث هو أن مجتمعات الدول التي نحن فيها مجتمعات متعددة الثقافات، ولا يمكن حصرها في ثقافة شمولية واحدة مهما حاولنا ذلك، حتى لو كان ذلك الدين أو تلك الطائفة في داخله واحدة منسجمة، لكنه ينهل من مسارب سرية كثيرة ثقافات أخرى تجعله متعددا. إن جدل الهوية والدين أصبح مهيمنا اليوم في كل العالم على خيارات انتقاء المستقبل الذي نريده، وهكذا تحولت الحضارات والأديان إلى دول وطنية، ولم تعد تلك الذكرى الرمادية إلا من صدى الماضي. وحتى ونحن نتحدث عن الحضارة الغربية يبرز هذا المفصل الحقيقي بين حضارة تحتضن دولا ولا بد لها من الاعتراف بذلك. لا نريد الربط المطلق بين العلمانية والديمقراطية من جهة والدين والاستبداد من ناحية أخرى، لكننا نميل إلى جنوح الديمقراطية نحو أفق أوسع في المجتمع العلماني وتعثرها في المجتمع الديني. ويرى بعضهم أن العلمانية أنشأت الدين أو الأديان عامة تخضع لملابسات التجربة التاريخية الحية وحاجات الشعوب ومختزناتها الفكرية والرمزية، إذ يمكن للدين أن يلتقي مع الاستبداد في ظروف وأوضاع معينة، كما يمكن أن يكون قوة مقارعة للاستبداد والمستبدين في أوضاع مغايرة، ما يجعل من التعسف الحديث عن دين استبدادي بإطلاق أيا كان هذا الدين، كما يمكن للعلمانية أن تتلبس بالاستبداد والإكراه في مواطن وظروف محددة، وقد تكون قرينة للانفتاح والسماحة والاعتدال في أوضاع أخرى ومجتمعات مغايرة، بما يجعل من الاعتباط مزاوجة العلمانية بالديمقراطية أو التسامح، بل إن الدين الواحد والعلمانية الواحدة يمكنهما أن يخضعا لحركة تجاذب واستقطاب بين قوى سياسية واجتماعية مختلفة، كما يمكن أن يخضعا لفاعليات تأويلية متباينة. عبد السلام 2011 ميلادي 215. لكن هذا التعميم أو تبادل الأدوار يجب أن يربط بماضوية الدين المركزية الاستبدادية وبانفتاح الديمقراطية على الليبرالية والمهمات الاجتماعية المنفتحة القادمة. وهكذا نجد أن الديمقراطية والدين يمضيان في النهاية في طريقين مختلفين، لا سيما أننا ندرك أن الديمقراطية آليات ومناهج تطبق، بينما الدين عقيدة إيديولوجية مقدسة. الديمقراطية بمعناها العميق تبني المؤسسات الضامنة لحق الناس في إبداء رأيهم ببناء السلطة وانتخاب من يريدون، على الرغم من تحفظنا على طبيعة المجتمعات التي تنمو فيها الديمقراطية. فالمجتمعات المتنورة تحيي الديمقراطية وتجعلها مزدهرة من أجل بناء مجتمعاتها، والمجتمعات المنغلقة قد تقتل الديمقراطية وتأتي بحكومات تشبهها تدمر ما كان يجب أن تكون عليه. الديمقراطية تؤسس مكانها خارج الدين، ولكنها تحتضن كل الأديان في مساواة وعدل، وتضمن لها حرية الممارسة والنمو وفق القانون. إن الخروج من الدين لا يعني التخلي عن المعتقد الديني، وإنما الخروج من عالم يكون الدين فيه بحد ذاته منظما بنيويا يوجه الشكل السياسي للمجتمعات ويعين البنية الاقتصادية للرباط الاجتماعي. وهذه القضية تندرج إذن في إطار يتناقض مع فهم الظاهرة الدينية من منطق البنية الفوقية. فالمجتمعات الخارجة على الدين هي بالتحديد المجتمعات التي يمكن فيها اعتبار العالم الديني بنية فوقية، بالمقارنة مع بنية تحتية تعمل في غيابه على نحو ما تام، وهذا خطأ، بيد أن خداع النظر ملازم لبنية المجتمعات الحديثة. وفي المقابل في المجتمعات التي سبقت هذا الحدث يشكل العامل الديني جزءا لا يتجزأ من النشاط الاجتماعي. فالخروج من الدين هو في المحصلة الانتقال إلى عالم يستمر وجود الأديان فيه، ولكن ضمن شكل سياسي وتنظيم جماعي لم تعد تعنى بتحديدهما. غشي 2007 ميلادي 27. وهكذا تكون المنطقة الدنيوية العلمانية التي يحددها الخروج من الدين باعتباره الحل المتاح لإقامة عدل غير مؤدلج، يكون هو الوضع الطبيعي لحياة تتداولها قوانين الحياة. إن الخروج من الدين على أبعد تقدير هو تحويل العنصر الديني القديم إلى عنصر آخر غير الدين، وهذا هو السبب الذي من أجله أطعن في مختلف أنواع العلمنة والدنيوية. إنهما لا تأخذان بالحسبان المؤدى النهائي للسياق، ويجب التنبه إلى أن هذين المفهومين من أصل كنسي. إنهما يتأتيان من محاولة المؤسسة الكنسية تحديد نفسها عن طريق التضاد، فهما يشيران إما إلى ما هو ليس كنسيا وإما إلى ما يخرج عن قوانينها. ويبقى لهما من هذه المرجعية الكنسية تقييد خطير للمبدأ، وهو أنهما لا ينجحان إلا في الإيحاء باستقلالية بسيطة للعالم البشري تجاه التأثير التشريعي للعامل الديني، بيد أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من ذلك بكثير وبما هو غير ذلك تماما. المسألة هي إعادة تأليف العالم البشري بمجمله عن طريق إعادة الاندماج والانصهار وإعادة التكوين لما يطفي على هذا العالم. خلال آلاف عدة من السنين هيئة الغيرية الدينية غش 2007 ميلادي 31. تطور مفهوم ومجال الديمقراطية في العصر الحديث وتغلغل في أدق تفاصيل الفعاليات الاجتماعية، وسعى لأن يحرر الإنسان ولا سيما في المجتمعات المتطورة التي أنتجته، وتحول إلى نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي. إن أي نظام سياسي واجتماعي اقتصادي يقوم على ثلاثة أركان: 1. حقوق الإنسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنها كالحق في الحريات الديمقراطية والحق في الشغل وتكافؤ الفرص إلى آخره. 2. دولة المؤسسات، وهي الدولة التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على الأفراد مهما كانت مراتبهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية. 3. تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة، وذلك على أساس حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية. الجابري 2006 ميلادي. الديمقراطية ليست ضد الدين، فهي ترعاه وتحميه حتى من شروره الداخلية، فهي بميزانها القانون الدقيق تمنع الدين من أن يكون ضد حرية الإنسان. إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى فلاسفة هذا الفكر الاستغناء عن الدين كدين، بل التحرر فحسب من سلطة الكنيسة وطقوسها. لهذا بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلا، وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطاتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى كما بينا ذلك في البحثين السابقين؟ وإذن فالاعتراض على الكيفية التي حاولنا بها تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام بدعوى علمانية الأساس النظري لتلك الحقوق اعتراض مردود، لأنه يحمل مفهوم العلمانية ما لم يكن يحمله في فكر فلاسفة أوروبا الذين شيدوا ذلك الأساس النظري. الجابري 2006 ميلادي 16. بناء المؤسسات الديمقراطية يشتمل على إعادة تأهيل للمؤسسات الدينية ومنع شكلها المحرض والضاغط على حرية الإنسان، ولذلك تنبع الديمقراطية من مبدأ الناس جميعا وليس من مبدأ العلمانية أو التدين، فهذا موجود وهذا موجود أيضا، وجميعهم يعملون على إظهار نشاط المجتمع. نقصد بذلك أن تنظيم المؤسسات والقواعد الشكلية للعيش المشترك تعد نتيجة لتداول المواطنين وإرادتهم، وبإمكان هؤلاء المواطنين الإعلان عن موقفهم والاختيار بموجب قناعاتهم الدينية، إنما على أساس الاعتراف المسبق بأن التنظيم السياسي لا يحدد سلفاً بالدين، فالدين بهذا المعنى ليس أساسياً ولا شائعاً، والتنظيم السياسي لا يسبق إرادة المواطنين ولا يعلو عليها، لأن قناعاتهم تعد شخصية بالجوهر، كذلك لا يخضع التنظيم السياسي لغايات دينية، فهو على العكس من ذلك يجب أن يفهم بطريقة تسمح بتعايش غايات عدة مشروعة. بهذا المعنى، إن لم يوجد فصل قانوني بين الكنيسة والدولة، فعلى الأقل هناك انفصال من حيث المبدأ بين العامل السياسي والعامل الديني، كما هناك ضرورة لأن تكون الدولة حيادية تجاه الدين، غش 2007 ميلادي 31-32. الديمقراطيات أظهرت نتائج مدهشة فيما يخص التقاليد المتوارثة للمجتمعات والهويات الإثمية والدينية، فقد منحتها الحرية للظهور ببراعة أكبر من أن تكون داخل الأنظمة الدينية الشمولية، لا سيما تلك التي عرفناها في التاريخ الوسيط. وهذا ما يجعلنا نجزم ونقول إن هذه الخصوصيات الثقافية تنتعش وتتفتح في ظل الديمقراطية، شرط لجم نزوعها المركزي المتوارث فيها وجعلها جوار غيرها، مثل فسيفساء الطبيعة التي تجمع كل شيء دون تضاد. هناك دخول لا يقاوم لمبادئ الديمقراطية في التقاليد، ومن جهة أخرى تقليص لطموحات الديمقراطية. هنا توحد هاتان الظاهرتان جهودهما لإنتاج صيغة من نظام الحرية لم يسبق لها مثيل. كانت التبعية تدرك قديما كعامل طبيعي وديني يسبق عوامل الربط الاجتماعي، وكانت من ثم ملزمة بحكم الطبيعة. لذلك ولكي تكون هذه التبعية منسجمة مع الحرية، وأكثر من ذلك لكي يتم تحميلها عبء الحرية الإنسانية، جاءت ضرورة التعامل معها كاصطناع واعتبارها ثمرة تلاقي الإرادات. غش 2007 ميلادي 106. يحصل هذا وسط نمو الهويات الخاصة التي يكفلها المجتمع المدني وليس الديني، وترعاها دولة تطبق القوانين ولا تطبق فلسفتها الخاصة بها. يمكن القول هنا إن المجتمع المدني يتعمم، أي يصبح عاما، بينما تتخصص الدولة أي تصبح خاصة. إلا أن العبارة تصبح مغلوطة إذا كانت توحي بشيء مثل التداخل في الحدود أو السير نحو الغموض. هذه الحركة المزدوجة في الانفتاح والانعكاس لا تقود إطلاقا إلى مماثلة الاختلاف بين الأمرين، إنها تقوم فحسب بوصف علاقة التمثيل التي تقوم بينهما. فالهويات الخاصة والطوائف الدينية تسعى لأن تحصل على الاعتراف العام بها من داخل ذاتها ولما هي عليه، ولا يتعلق الأمر بالنسبة إليها بالخروج من دائرة الذات أو من دائرة الجماعة اللتين يحددانها، ولا بالتحول إلى أحزاب سياسية تتطلع إلى الاهتمام بمصالح الجماعة برمتها. غش 2007 ميلادي 124. سبعة، الإنسان المؤله. كان من أهم توصلاتنا في بحوث الأديان القديمة بشكل خاص أن منظومة الآلهة توازي منظومة البشر الأوائل المؤسسين للحضارة، وكان هذا التوازي مغريا يوحي لنا بتبادل العلاقة بين البشر والآلهة، بل يوحي بأن أصل الآلهة كان من البشر، وهو المرجح، أو أن البشر انحدروا من الآلهة وتشبهوا بهم مع فقدان الخلود وقبول الموت، كما ترويها لنا السرديات المقدسة في أساطير وقصص للأنبياء. هذه العلاقة هي التي أضفت المعنى على الدين وأعطته ديمومة لا نظير لها، إذ إن جوهر الدين هو العلاقة بين الإنسان والإله، تلك العلاقة التي تعطي أملا بالدعم والقوة والخلود بعد الموت. ونرى أن وجه العلاقة هذا يمرر أيضا في العلاقات الاجتماعية بين الناس، فالإنسان يجد في عائلته وقبيلته وفي مجتمعه الصغير دعما وسندا وقوة تعطيه الأمل الدائم، وهكذا هو الحب الذي يملأ الأرض لأن فيه شيئًا من الدين، العلاقة بين داعم ومدعوم ليتبادل الحبيبان الدور في درجة وجهة الدعم وكذلك الصداقة وهكذا. إن سيرورة التاريخ التي كشفت أقنعة المقدس لم تتخلص من هذه الأقنعة لتدمر كلياً، وهو ما لا يمكن أن تستطيع فعله، بل ألبست الإنسان هذه المرة تلك الأقنعة وجعلت من أنسنة المقدس هدفاً من أجل التوازن لسد الفراغ المرعب الذي أحدثته تلك الصيرورة. أصبح تأليه الإنساني يدخل حدوداً جديدة في خارطة المقدس المؤنسن، وأهمها تلك التي رآها إيميل دوركايم في أن الإنسان بدأ يرى أن المجتمع أقوى من الفرد وهو يخضع فيه قيمه، ولذلك يستسلم الفرد لهذه الأوهام والمقدس الذي تتبناه الجماعة البشرية، ولكن هذا المقدس شكل مقنع من الوعي الجماعي. وسيكشف يونغ آن أركيتايبات اللاشعور الجمعي في الفرد هي الآلهة سابقا، فالفرد يحمل المقدس أساسا. وسيكشف فرويد عن العصاب الاستحواذي داخل الفرد وعن عقدة أوديب التي هي أصل الدين والآلهة. وهكذا تتحول الألوهية الباطنية إلى إنسية متعالية، وتجد هذه الإنسية المتعالية مجالاتها في الحب أولاً، حين يتماهى المقدس مع الحب، والحب أعظم من الدين، لأنه ينطلق من رغبة إيجابية خلاقة مفتوحة، أما الدين فينطلق من رغبة سلبية مغلقة. وطموحا إلى روحية حقيقية أخيرا، لأنها على قاعدة إنسانية اليوم بالذات تعيد إقامة المقولة الدينية لما فوق الحياة البشرية نحو سافل ضميرنا وليس نحو عاليته، كما كانت تريد مبادئ اللاهوت الأخلاقي تعاليات إذن في المحايثة للذات، ولكن مع ذلك تعاليات جذرية بالنظر إلى المادية. من هنا يأتي تماثل ثاني مع الدين، إن الإنسية المتعالية لا تضع قيما فيما فوق الحياة فحسب، وإنما تفعل ذلك دون أن تزعم اللجوء إلى برهنة كفيلة بتأسيس هذه الحركة عقلية. ومعنى هذا أن هذه القيم تحتفظ على الرغم من تجذرها في وعي البشر أكثر من تجذرها في وحي متحكم بجزء لا مفر منه من الأسرار الملغزة. فيري 2002 ميلادي 203. إن هذه الإنسية المتعالية المؤلهة ستغضب الكثيرين من أساطين الأديان التقليدية لأنها ستسرق دورهم، إذ إن أعمال الإنسانية والخير والتكافل والتضحية ستقدم نموذجا دنيويا متنافسا مع أعمال الخير الدينية تلك المحفوفة بمنافع إيديولوجية لهذا الدين أو ذاك. التماثل الثالث مع الدين، أن التعاليات المجسدة في محايثة وعي ملغز أبداً بالنسبة إلى ذاته تربط الكائنات البشرية فيما بينها وطرح قيم خارج العالم، سواء أدرجت في نظام العلم أم الأخلاقية أو الفن، إنما يعرف تجمعاً من الأشخاص بدل أن إدراج القيم في العالم يفصل بينهم. وإذن فالإنسية المتعالية هي إنسية مجردة بالمعنى الذي لللفظ، حينما يتعلق الأمر بفهم الإعلان الكبير أن ليس في الانتماءات الاجتماعية تكمن الحقوق، وإنما هي ملازمة لإنسانية الإنسان من حيث هو كذلك، بصرف النظر عن تجذراته الخاصة. فيري 2002 ميلادي 205. يطرح علينا الحاضر والمستقبل السيرورتين، سيرورة أنسنة الإله وسيرورة تأليه الإنساني، وهما يتوازيان أو يتقاطعان سلبا وإيجابا. لكن السؤال الكبير، كيف يمكن تخفيف الألم والوحشة عن الإنسان؟ وكيف يمكن أن يكون الدين أقل عقائدية وأكثر روحانية لكي لا تتسع الهوى بينه وبين الحياة؟ إننا نعيش اليوم فيما أعتقد لحظة تلاقي السيرورتين اللتين حاولت أن أصفهما في هذا الكتاب، سيرورة أنسنة الإله وسيرورة تأليه الإنساني. والحال أن هذا التلاقي نقطة، وهذه النقطة وكيف سيكون الأمر خلاف ذلك غموضا. إنني أفهم جيدا أن هذا اللا تحديد يثير الانزعاج لدى الماديين، لأن الاعتراف بالتعاليات يفلت من منطق العلم والجينولوجيا، ولدى المسيحيين بطبيعة الحال، لأنه يجبرهم على إعادة صياغة معتقداتهم بعبارات تستطيع أخيرا أن تتلائم مع مبدأ رفض حجج السلطة. ولكن إذا كان الإله ليس من نظام مادي، وإذا كان وجوده ليس من الزمان والمكان، فإن في قلب البشر تحديدا يجب الآن تعيينه، وفي هذه التعاليات التي يدركون في أنفسهم أنها تنتمي إليهم وتفلك منهم إلى الأبد. فيري 2002 ميلادي 210. 8. الأديان والإنترنت والمعلوماتية. في حوار أجري مع عالم الأديان السويسري جان فرانسوا ماير، رئيس مرصد الأديان في مدينة فريبورغ السويسرية والمعني برصد الظاهرة الدينية وإصدار تقرير سنوي عن حركة الأديان في العالم، تحدث عن تأثيرات الإنترنت في الأديان. كل التطورات التكنولوجية لها تأثير في الدين. لا أريد أن أضخم فكرة أن الإنترنت غير من طبيعة الأديان، على الرغم من أنه لا يمكننا على الأقل أن ننفي أن الإنترنت قادر على إحداث تغيرات في المظاهر التنظيمية للأديان من خلال قدرته على خلق قنوات جديدة للاتصال وفتحه نوافذا وفرصا لفاعلين جدد لا ينتمون إلى مؤسسات. الأطروحة السائدة أيضا أن الإنترنت يؤدي إلى تفكيك الأديان ويكسر المراجع الدينية التقليدية ويؤدي إلى الفردنة أو الفردانية، فما رأيك وهل توافق عليها؟ هذا يشير إلى أمرين من وجهة نظرنا. 1. وجود فضاء ديني روحي جديد يمكن أن تمارس فيه كل مكونات الدين الرئيسية من معتقدات وأساطير وطقوس وشرائع وغيرها، بل يمكن أن تكون هناك طقوس عملية، وهذا قد يؤدي إلى نشوء دور عبادة شبكية، مساجد أو كنائس أو معابد شبكية تمارس الطقوس فيها جماعيا في وقت محدد. 2. زيادة مساحة الاتصال بين الأديان في مجاميع مشتركة لكسر العزلة التي تعاني منها الأديان وانغلاقها على نفسها، حيث يمكن أن تجد مشتركات للحوار وتبادل الرأي والنشر المشترك، ويمكن أيضا السير باتجاه دور عبادة مشتركة بين الأديان على شبكة الإنترنت. ولكن هل سيكون الإنترنت مؤديا إلى تفكيك الأديان ويكسر المراجع الدينية التقليدية ويؤدي إلى الفردية أو الفردانية؟ يسأل المحاور تمام حسان فيليب جان فرانسوا ماير. هناك بعض الصحة في هذه الافتراضات، على الرغم من كونها تميل إلى مبالغة واضحة. يشجع الإنترنت بشكل أساسي على الاتصال الأفقي بدل الاتصال العمودي أو الهرمي، ثم أي شخص يستطيع الذهاب إلى الإنترنت والحصول على جمهور، حتى الجماعات الصغيرة والهامشية يمكنها بناء واجهة كبيرة وتحقيق الانتشار. هذا ما حصل بشكل كبير عند بداية استخدام الإنترنت في العالم العربي، عندما لم تستطع المؤسسات الدينية الرسمية أن تواكب سرعة الفاعلين الجدد على الإنترنت. أما اليوم فقد استطاع الكثير منهم مواجهة هذا التحدي. قبل ظهور الإنترنت كان هناك خط واضح بين منتجي ومستهلكي الميديا، لكن الإنترنت يسمح بالتحول السريع من مستهلك إلى منتج وبأقل تكلفة بطبيعة الحال. هذا لا يتضمن وسائل الميديا الثقيلة، لذا هناك حدود لهذا الأمر. لكن نجاح بعض المدونين يوضح كيف يمكن للأفراد أن يصبحوا مصدراً للمعلومات والتعاليق، وهو ما يجعل الفروق في هذه الحالة غير واضحة تماماً. تمام 2009 ميلادي. التداول الرقمي والفني للأديان اليوم واسع الانتشار وسيزداد توسعاً، وإذا كان لنا أن نرصد مظاهر هذا التداول يكون في الأشكال الآتية: 1- تداول النصوص المقدسة والدينية من خلال المواقع والمقالات ومن خلال الكتب الإلكترونية. 2- التداول الطقسي، هو أداء الطقوس الدينية على النت بشكل ثنائي أو ثلاثي أو جماعي. 3- التداول الفقهي، وهو إصدار وتبويب الفتاوى الجديدة والقديمة من مراكز دينية معتمدة أو غير معتمدة. 4- التداول الجهادي، وهو تجنيد المتطرفين والإرهابيين والدعاة وغيرهم. 5- التداول الاقتصادي، في جمع المال الذي يساعد الإرهاب أو في إحياء الطقوس أو الزكاة وغير ذلك. 6- التداول الاستهلاكي، الذي يشتمل على الدعاية لشراء الملابس الدينية والرحلات الدينية ومستلزمات الصلاة وغيرها. 7- التداول الإعلامي، الذي يشتمل على إنتاج الأقراص المدمجة للصلوات والخطاب والأعمال الدينية السلمية أو الحربية. وهناك أشكال أخرى. كل هذه التداولات تضعنا أمام فضاء ديني رقمي يمكن أن تنتج عنه أمور كثيرة في المستقبل. السؤال الحاسم هو: هل ستظهر أديان رقمية؟ وكيف ستكون وكيف ستنتشر؟ هناك من يؤيد بقوة ظهور مثل هذه الأديان خلال زمن قريب قادم. يسيطر على المشهد الرقمي الإقليمي والجهوي بروز ما يمكن تسميته الدين الرقمي. فالدين باعتباره ظاهرة سوسيولوجية لا يمكن إلا أن يتفاعل مع العصر الرقمي لما يحتوي عليه من إمكانيات التحول، حيث عزز من تغلغله في المجتمع بواسطة الإمكانيات المتاحة للإنترنت. فأصبحت الشبكة العنكبوتية تحتوي على بث الطمأنينة الافتراضية التي كانت من وظيفة الكنيسة والمسجد والمعبد، فشهد بذلك التدين الرقمي أشكاله الخاصة من الإيمان الافتراضي والجهاد الافتراضي والتعبد الافتراضي من أجل الإشباع الحقيقي للسلطة الدينية. وهذا ما أكده البابا جون بول الثاني عندما صرح بأن الكنائس ومجموعات الإيمان التي ترفض التكيف مع عصر الاتصالات الإلكترونية لن تبقى على قيد الحياة. مثلما هو مؤكد جدا لدي أن الإنترنت سيصبح مهما جدا للأديان، فأنا أعتقد أيضا أنه لن يمتد إلى درجة التخلي عن الواقع. الناس سيستمرون في التلاقي المباشر. الإنترنت فضاء إضافي للأنشطة الدينية، لكنه لن يحتل الفضاءات الموجودة. يمكن أن نلاحظ باهتمام أن الأشخاص الناشطين والفاعلين على النت هم أشخاص ناشطون وفاعلون أيضا في السياقات الواقعية غير الافتراضية، في حالة النشاطات الدينية القليلة التي لاحظتها. لفت انتباهي أن الناس تواقون إلى الالتقاء المباشر بعد فترة من المشاركة إذا ما أتيحت لهم الفرصة لذلك. لكن ما هو صحيح فعلا أن الإنترنت اليوم ظاهرة حديثة وقد تعلمنا نحن استخدامه كبارا أو في جماعات، لكن ربما ستتغير بعض الأشياء عندما يصبح استخدامه يبدأ مع سنوات الطفولة الأولى لدى عدد أكبر من الناس. ربما سيتم حينئذ استخدامه بطريقة مختلفة عنا. لا أعتقد أن الدين سيصبح افتراضيا، ولست قلقا حيال ذلك، لكني لا أستطيع أن أنفي أن هناك أشكالا جديدة وافتراضية من الأديان هي قيد التشكل. أعتقد أن الشيء نفسه حدث في حالة الكتاب الإلكتروني. إذا ما أخذنا هذا المثال من مجال آخر، مؤكد أن الكتاب الإلكتروني سيستمر، لكن ذلك لن يعني قطعا نهاية للكتاب المطبوع. تمام 2009 ميلاد. الميكروماتية الدينية. يفكر الناس واسدنت الأديان في تكثير الميميات الثقافية وجعلها تتناسل أكثر حفاظا على دينهم، ولكنهم لا يفكرون في استعمال هذه الميميات الدينية لتحسين أحوالهم الاجتماعية، وهذا ما يجعل الأديان تصل إلى نفق مسدود دائما فتنهار لتنشأ مغمرة أخرى تحاول حل المعضلة، لكن المشكلة ذاتها تتكرر. لكن تخيلوا أن ملايين الناس جميعهم يفكرون من وقت إلى آخر حول هذا السؤال، ومجموعة المعتقدات التي تؤسس هذه الإجابة المقبولة بشكل ثابت كتحسين، والتي تتطور لتمتلك ميكرومات أفضل وأقدر على الانتشار بشكل أبعد وأوسع وبسرعة أكبر، حتى تتخلل هذه المنظومات العقائدية المجتمع وتغزوه وتتحول إلى دين، أي ديانة تشكلت بهذه الطريقة. كفيروس ثقافي، أي أنها تطورت من دون وعي إنساني، لا تتطور تجاه الحقيقة ولا حتى تجاه تحسين حياة أتباعها، بل تجاه تطوير ميكرومات فعالة أكثر. وهذه أهم نقطة في هذا الكتاب. عملية التطور الميكروماتية ليس القصد منها منفعة أو مصلحة الأفراد، لذا بالنسبة إلى الأديان التي لم يخترعها أفراد بنية واعية لتبدأ كفيروسات عقلية مصممة، والحالة هذه أتصور أنها تنطبق على الديانات كافة على سطح الأرض، فالمنظومات العقائدية غير مضمونة لأن تصلح كحقائق يمكن الوثوق بها ولا كطرائق جيدة للحياة. إنها ببساطة تضمن الاستمرار الذاتي. يبدو أن نبوءة مالرو في طريقها إلى التحقق، إذ سيكون القرن الحادي والعشرون قرن الأديان بامتياز، لكنه أيضا قرن الاتصال والعصر الرقمي بامتياز أيضا، ولا شك في أن هذا سيؤثر فيه لا من حيث سعة الانتشار والتداول، بل من حيث تكوينه وبنائه ووظيفته وتوجهاته. وبالإضافة إلى هذا، ما زالت آثار علمية الأديان وعولمة الأديان في بداياتها، وهي تستمر وتتصاعد بقوة مع انتشار المعلوماتية. يمكن أن نلاحظ محاولات داخل عدد من الجماعات الدينية لتطوير طقوس دينية على الإنترنت، إن هذا يتعدى مجرد نشر للمضمون الديني إلى حالات يصلي فيها الناس معا على النت، أو تقدم خدماتهم الدينية الخاصة على الإنترنت مباشرة. وإلا فماذا يعني مثلا أن يقوم بعضهم بإنشاء كنيسة افتراضية أو مسجد افتراضي في العالم الافتراضي في سكند لايف؟ هل تشكل العوالم الافتراضية أيضا فضاءات حيث يمكن توصيل وانتشار الرسالة الدينية؟ هل يمكن للناس أن يتحولوا دينيا داخل هذه العوالم الافتراضية؟ هذه عينة فحسب من القضايا التي يطرحها وجود الإنترنت، ما يمكنني تأكيده وأظن أنني أوضحت في كتابي بعنوان في الإنترنت والدين أن الإنترنت أصبح أكثر فأكثر يشكل مفتاحاً لمستقبل الاتصال بالنسبة إلى الأديان، وهذا لا يشتمل على الباحثين عن التدين أو المحتاجين روحياً فحسب، بل يشتمل كذلك على الصحفيين وأي شخص يبحث عن معلومة فيتوجه إلى الإنترنت على الأقل في المناطق حيث يمكن الوصول إلى الإنترنت بسهولة، وهو الشيء الذي أصبح متاحاً للجميع الآن. الأمر الحاسم اليوم يكمن في كيفية تطوير نظام اتصالات يتسم بالفعالية. تمام 2009 ميلادي. 9. ما بعد الدين. عصر ما بعد الدين جزء من عصر المابعديات الذي بدأ بما بعد الحداثة في حدود 1945 ميلادي، وما زال ينتج ما بعديات جديدة كثيرة، منها ما بعد الدين، وربما تكون أشد ملامح ما بعد الدين. التخلي عن المعتقدات الدينية التي تشكل نوعا من الدوغما الدينية التي تمنع الحوار والتواصل، والبديل للمعتقدات يكون بالتمسك بالإيمان الروحي الذي يعيد صياغة الدين ويهذب منه الكثير. اللافت للنظر أن تعريف شلاير ماخر للدين في نهايات القرن الثامن عشر على أنه الشعور بالعجز المطلق وقع التخلي عنه وإهماله بعد الثورة العلمية وسيادة الحداثة ومبادئ التنوير، لا سيما أن الإنسان بعد كل القدرة على السيطرة والتحكم التي حصل عليها في العصر الحديث نتيجة التطور العلمي والتقني لم يعد بحاجة إلى الدين وما يتضمنه من مقدس وإيمان، بيد أن انتكاسة مشروع الحداثة وعودة العقل الغربي على نفسه مفككا بديهياته ومتسائلا عن صلاحية مبادئه، ومن ثم حلول زمن ما بعد الحداثة وما أفرزه من حيرة معرفية وارتباك منهجي وغياب للقيم وتدنيس للمقدسات وفراغ إكسيولوجي، كل ذلك أدى إلى التفكير في استعادة التجربة الروحانية وإعادة الاعتبارات إلى تعريف شلاير ماخر للدين على أنه شعور بالتبعية المطلقة والعجز الإنساني أمام القوى الخارجية. عندئذ ألا ينبغي على الإنسان أن يبحث عن الإبداع الحر بوصفه الينبوع المتفق للإيمان من أجل استعادة زمام المبادرة ومحاكاة اللامتناهي والتغلب على تناهيه؟ ثم لماذا قرر شلاير ماخر أن الهدف من مشروعه الهرمينوطيقي هو فهم كاتب على نحو أفضل مما فهم هو نفسه؟ ماذا لو كان النص كتابا منزلا والكاتب هو الله؟ هل يعني ذلك أن الإنسان غير قادر على معرفة مقاصد الشارع في كتابه، وأن التأويل المقاصدي لم يعد له مكان ضمن المشروع الهرمينوطيقي؟ قد يشجع على الاعتقاد والتدين ولكنه لا يمثل أقوم المسالك الموصلة إلى الإيمان الحي. وإذا كان الإصلاح الديني للمسيحية مع ظهور البروتستانتية قد مهد الطريق للتعددية الدينية، فإن من أبرز الذين شخصوا التطورات اللاهوتية الحديثة هو برونو باور، الذي يمهد بنقد المسيحية الطريق لعدم جمود الأنماط التعددية الدينية. هناك من يرى أن فترة ما بعد الحداثة محدودة بثلاثين سنة تمتد بين 1960 إلى 1990 ميلادي، وتشتمل على السيميائية والتفكيكية والهرمينوطيقية وتقويد الميتافيزيقية الغربية والمقولات المركزية المهيمنة على الفكر الغربي، وهي اللغة والهوية والصوت والعقل. وكانت آليات التقويض هي التفكيك والتشتيت والاختلاف والتغريب. ومن مظاهر ما بعد الحداثة اللا نظام، اللا مركزية، اللا معنى، الفوضى، العدمية. ومن تفاعلها الانفتاح على الآخر اللا غربي والتناص وكسر الانغلاق وأنتروبولوجيا الشعوب والاهتمام بالمدنس والهامش والغريب والمتخيل والمختلف. وهي لذلك تعتني بالأعراق البشرية والأنوثة ومرحلة ما بعد الاستعمار. ما بعد الحداثة هي ضد تماما من الحداثة وليست امتدادا لها. وأهم المناهج التي اشتملت على علم الأديان في ما بعد الحداثة منهج التفكيك ومنهج الفينومينولوجيا والهيرمينوطيقيا الظاهراتية التأويلية والمنهج الثقافي. يمكن الحديث في إطار ما بعد الحداثة عن أربعة منظورات تجاهها. المنظور الفلسفي الذي يرى ما بعد الحداثة حركة ابتعاد عن الحداثة أو رفضا لبعض جوانبها، والمنظور الإيديولوجي السياسي الذي يرى ما بعد الحداثة تعرية للأوهام الإيديولوجية الغربية، والمنظور الاستراتيجي النصوصي الذي يرى أن مقاربة نصوص ما بعد الحداثة لا تتقيد بالمعايير المنهجية، وليست ثمة قراءة واحدة بل قراءات منفتحة ومتعددة. البازعي ورويلي 2008 ميلادي 143. وإذا تناولنا مقولات ومبادئ ما بعد الحداثة فإننا سنجد أن الكثير منها يقترب من نقد الأديان والتأسيس لما يمكن أن يعرف بما بعد الدين. فالتقويض مثلا يحطم مرتكزات الدين كالمقدس والأسطورة والقس عن طريق التفكيك باعتباره خطابا سائدا، ويفضح الإيديولوجيات المتخفية فيه والتي تعمل على تكريس الاستعباد والسلطة. وكذلك التشكيك الذي يرفض المعارف اليقينية عن الدين وينتقد المؤسسات الدينية وسلطتها المكتسبة من السلطة المقدسة. وآليات ما بعد الحداثة تفكيك المنظومات الدينية التي تشكلت منذ زمن طويل وأصبحت سجونا روحية وفكرية وسلوكية، وتعمل ما بعد الحداثة على كشف النتاجات الدينية، وهي بذلك تحطم أهم ركائز الأديان السماوية وهي الوحي الذي لا يكون له لزوم إذا كانت النصوص المقدسة عبارة عن نصوص أدبية أخذ بعضها من بعضها الآخر ثم لجأ إلى مقدس الوحي لكي يحميها من النقد وتفكيك التناص. أعادت ما بعد الحداثة الاهتمام بالسياق والنص الموازي، وهي بذلك يمكن أن تكشف سياقات ومتوازيات النصوص الدينية بما يوازيها في الأديان التي سبقتها ولا سيما في الأديان القديمة المتعددة الآلهة. وكان رائد ما بعد الحداثة جان بودريار ينكر الحقيقة، وهذا ما فعله قبله نيتشه، ويعدانها وهما ويربطانها بأخطاء اللغة. وهذا يفتح الباب عريضا لرفض الحقيقة في الأديان وكشف التضخيم والأوهام التي درجت عليها. كل هذه المرتكزات وغيرها ترسم ملامح ما بعد الدين الذي هو جزء من آفاق ما بعد الحداثة، والذي سيكون مقتصرا على الإيمان دون العقيدة والأساطير التي كانت قابلة للتفكيك. ما بعد الحداثة تساوي أو تدمج بين المشترك الروحي في الدين والفنون والآداب، وهي بذلك تطمح إلى ما فوق الحقيقة كما يسميها جان بودريار، ويذكر بها إيهاب حسن. يمكن أن أبقي التصور الروحي لسياق ما بعد الحداثة مفعما بالحيوية في الأدب والفنون المختلفة. ومن المؤكد يمكن أن نعرف تصور ما بعد الحداثة ببساطة ضمن الشروط السياسية كحوار مفتوح بين المحلي والعالمي والهامش والمركز والأقلية والأغلبية والجزئي والكوني، وكذلك بين المحلي والمحلي والهامشي والهامشي والأقلية والأقلية، وبين عالمية الأنواع المختلفة، ولكن بشرط ألا ينفجر الحوار المفتوح إلى العنف. وليس لدي علاج للدخة العنف الإنساني القديم، ولكنني أتساءل حول إمكانية الإفادة من عملية ما بعد الحداثة. هل تصير الأرض روحا تنبثق منها القيم البيئية والكوكبية الجديدة التي أسميها في النقد الهامشي الغنوصية الجديدة؟ أعرف أننا خلافا للروح والإحساس بالدهشة الكونية بالوجود والفناء في الحافة الأوسع التي نشترك فيها جميعا، نحتاج إلى أن نطلق سراحنا من قبضة العشائرية وقلق التمركز حول الذات. ليس كل الموسيقى من إبداعنا في هذا العالم. حسن، 2009 ميلادي 11. انتهى التسجيل.